إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع في درسنا، أحببت أن أذكر إخواني بأننا اليوم، هذا اليوم، اليوم الأربعاء، يعتبره أول يوم من شهر ذي الحجة. وذي الحجة لعله تقدم لنا أنه من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي هي ثلاثة سردا وواحد فردا. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد هو رجب، وهي عند الله تبارك وتعالى أشهر عظيمة. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأما ذو الحجة منها خصوصا، فقد قال صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل منه هذه، قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي صح عنه أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. تفكيك هذا الحديث واستفادة المعنى من مفرداته وعباراته: ما من أيام، ما هذه نافية، نفي. ومن هذه يقولها العربية أن إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي أفادت العموم، أفادت العموم بمعنى لا يوجد. أيام موصوفة بالصفة التي ستذكر، وهي أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. وأحب عند أهل العربية كذلك تدل على التفضيل، التفضيل بمعنى أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، هذا هو دلالة أفعل التفضيل. فالعمل الصالح مفضل على نفسه. العمل الصالح إما أن يكون في ذي الحجة في هذه العشر، وإما أن يكون في غيره، حتى في ذي الحجة معناها في العشر الثانية والعشر الأخيرة مختلف. العمل الصالح نفسه يختلف بين إيقاعه في هذه العشر وبين إيقاعه في غيرها، وأيهما أحب إلى الله. هذه العشر العمل الصالح فيها هو الأحب إلى الله عز وجل من غيرها، حتى ولو كان من ذي الحجة. إذن لا يوجد أيام أحب إلى الله عز وجل فيها العمل الصالح من هذا العشر، من هذا العشر التي دخلنا فيها اليوم. فالفطن من الناس ربما كان ينتظرها، وقد سمع فيها ما سمع من الفضل، فيستعد لها ربما بأعمال صالحة يريد أن لا تفوته فيها من صيام أو صلاة أو قراءة قرآن أو حضور والتبكير لحضور الصلوات في المسجد. أعمال صالحة كثيرة، صدقات، اجتهاد في العبادة، كل هذا من العمل الصالح، كل هذا من العمل الصالح. إذن الاجتهاد فيها مطلوب والحرص فيها مطلوب لأجل ما ورد في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. نعم، هذه العشر قلنا فيها طبعا الحجاج، هم يوم الثامن سوف يشرعون في أعمال الحج، ومنهم من هو متمتع هو في الحج الآن، ومن لم يتيسر له الحج فهناك أعمال صالحة أخرى غير الحج. من هو الآن يستعد لأن يتخير له أضحية، وأمامنا كذلك التسع وهو من هذه العشر، وغيرها من أعمال من أو تبدأ من اليوم إلى العاشر من ذي الحجة، كلها أو كل شخص بإمكانه أن يفعل من الأعمال الصالحة ما هو متيسر له ويستطيعه، ونعم يستطيع الاجتهاد فيه. نعم، ولو يؤدي ذلك إلى إيقاف بعض الأعمال التي لا يضر توقيفها. قال صلى الله عليه وسلم: قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا، هذا كأنه يؤكد أن ما في الحديث نافية، ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد لا يعدو العمل الصالح فيها. قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد. نعم، يعني حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يعدل العمل الصالح في هذه العشر. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا ممكن يعادل العمل الصالح في هذه العشر. هي عشرة أيام فقط، هي عشرة أيام، ها هو اليوم الأول منها ذهب، إذن بقيت لنا تسعة أيام. فأقول واحد منا يجتهد ويحرص في أن لا يفوته يوم من أيامه فيها إلا وقد فعل فيه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، ولولا ما نحن ملتزمون من إكمال هذا الباب، باب الحج، لكان كذلك اليوم مناسب لأن نتكلم فيه على شيء من أحكام الأضحية، ولكن إن شاء الله سوف نخصص له يوم من الأيام القريبة القادمة. واليوم لعلنا إن شاء الله نواصل في ما بقي علينا من أحاديث الحج، هذا الركن كذلك العظيم من أركان الإسلام، ونحتسب إن شاء الله هذا المجالس، مجالس التفقه من الأعمال الصالحة أيضا. نعم، وقد توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا معلوم، المرأة عندما تتحلل التحلل الأصغر يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد تكتفي بأن تأخذ من ضفائرها إذا كانت لها ضفيرة قدر أنملة قرون الرأس، وإن لم يكن لها ضفائر فتجمع شعر رأسها كله وتأخذ منه كذلك قدر أنملة، ويكون هذا هو الذي يقابل عمل الرجال الذي هو الحلق. الرجل يحلق رأسه أو يقصره كذلك، والحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين. وبذلك يتم له ما يسمى بالتحلل الأصغر. إذا قلنا عندنا أربعة أعمال يوم العيد يفعله الحاج وهي مترتبة مرتبة، يعني واحد ثم آخر ثم آخر، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، طواف الإفاضة. هذه أعمال أربعة، إذا فعلها كلها في ذلك اليوم فإنه قد تحلل التحلل الأكبر. وإذا لم يفعلها أو فعل بعضها مثلا الرمي ثم النحر فقد تحلل التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يلبس ثيابه، يجوز له أن يأخذ من شعره ومن بشره، إلا أنه لا يجوز له أن يقرب امرأته يجامعها، لا يجوز له، يبقى ممنوع عليه حتى يطوف طواف الإفاضة. إذن يسمون هذا التحلل التحلل الأصغر يوم العيد، عيد الأضحى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، ليس على النساء، وإنما يقصرن، يعني يأخذن كما قلت قدر أنملة من شعورهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، أي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن بمعنى طلب الإذن، طلب الإذن. وهذا عند بعض العلم مشعر بأن المبيت في منى ليالي التشريق أو أيام التشريق واجب، لأنه عندما قال استأذن لا يكون الاستئذان إلا في يعني ترك واجب أن يبيت بمكة، لأنه لا يبيت في منى من أجل سقايته، كان مكلف وقائم على السقاية، سقاية الحجيج. وإذا بقي في منى طبعا سوف يفوته هذا، سوف يفوته أو تفوت هذه السقاية، وهي في الحقيقة من المصالح العامة، من المصالح العامة التي بعض الناس يقوم بها تبعا لما كان معروفا من قبيلته أو عشيرته، فهو يواصل هذا العمل. وطبعا لا يواصله فقط كأنه ملتزم مع القبيلة، لا، لا بد أن يكون له في ذلك نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فما كان من المصلحة العامة وليس منحصر في هذه فقط، فإن صاحبه ظاهر أنه يلحق بما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. قلت واستدل بهذا الجمهور على وجوب، على وجوب المبيت بمنى، لأنه لما استأذن، لما استأذن دل ذلك على أن الذي استأذن فيه واجب، وإلا ما معنى أن يستأذن إذا كان الأمر ليس يبلغ درجة الوجوب. على أن هناك من قال كالأحناف بأنه أي المبيت هذا سنة وليس بواجب. وأما الذين قالوا بوجوبه فقالوا يجب الدم على كل من، عندما نقول يجب الدم بمعنى يذبح شاة، هذا معنى وجوب الدم، كما رأينا سابقا في كعب بن عزرة رضي الله عنه عندما كان القمل يتناثر على وجهه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد شاة، يعني تسمى لي فدية الأذى. من ذلك الذي ترك واجب، لكن كذلك كون أن كل واجب يترك عليه فدية هذا يحتاج إلى دليل، وجمهور فقهاء هكذا يقول، كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يذبح هديا في مكة. إذن الذين أوجبوا الدم على من ترك المبيت لا بد أن يكونوا هم القائلون بالوجوب، وجوب المبيت في ليلة، معناه يبيت طبعا قلنا ليلة العاشر أو بيت في مزدلفة. إذن ماذا بقي؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب أن يبيت. وإذا أراد أن يبيت ليلة الثالث عشر كذلك لم يتعجل فله لا ذلك. إذن من أيامها ثلاثة تسمى أيام التشريق، كانوا يتركون اللحم لأجل أن تشرق عليه الشمس، نعم. وفي الحديث كذلك عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث أفاد عدة أحكام فقهية، منها أن الرعاة يعني الذين يقومون على الإبل التي هي مركوب الحجيج هم أيضا مرخص لهم في أن يتركوا المبيت في منى، ولا يحصل منهم هذا العمل إلا أن يسقط عنهم، وإلا ربما يحصل بذلك ضياع كبير. والحديث كذلك أفاد أن رمي الجمرات أيضا واجب، لأنهم طلبوا الرخصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحكم على أنه يتركون ويذهبون إلى يعني القيام بمهمة الرعي، نعم. استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد على أنه يجوز تأخير رمي يوم ليوم آخر سيما بالنسبة لأهل الأعذار، وقال أبو حنيفة لا يجوز، نعم، بمعنى أن من فاته الرمي يوم الأول يستطيع أن يرمي غدا من فاته اليوم الأول يوم الثاني يستطيع أن يروي يوم الثالث، وهذا إذا كان أهل الأذار، وأما غيرهم فلا. نعم، واستفاد منه كذلك بعضهم على أن الرمي لا يكون بالليل، لا يصح بالليل. نعم. الحديث الذي يليه: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث أفاد أن من السنة مندوب أن يخطب الخطيب خطبة يوم النحر، يذكر فيها الناس بما أمامهم من الأحكام، وبأن عليهم كذا، وماذا يفعلون، وماذا يفعلون فيما يأتي من أمامهم من يوم وليلة، ماذا يفعلون من رمي وكيفية الرمي، وربما بعض أحكام، وربما يكون بعضهم له أسئلة. قال مثلا: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمرة العقبة، كان يقول له: ما لم أفطن، أو ما دريت حتى طفت قبل أن أنحر، وآخر يقول: أنا حرت قبل أن أرمي. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. إذن الخطبة كذلك فيها تنبيههم وتوجيههم إلى ما أمامهم من أعمال الحج. نعم. أما مالك رحمه الله وأبو حنيفة فقد ذهبا إلى أنه لا توجد هناك خطبة عامة، وإنما هي ربما خطبة لبعض المجموعات، نعم، تكون فيما بينهم يخطبون في شأن من شؤونهم فقط. وأما الخطبة التي هي سنة كما تقدم بالنسبة لعرفات، وكما تقدم بالنسبة لرمي جمرة العقبة، فكأنه ليس من هذا القبيل. نعم. نعم. وعن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث قد صححه ابن خزيمة، وفي إسناده ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي، وهو مجهول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. إذن ربما كثير من يعرف قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها خرجت كسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة معه، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها رضي الله عنها عندما بلغت سرف، موضع قريب من مكة، حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فيسي؟ قالت: نعم. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات حواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: افعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. بل رأينا أن أسماء رضي الله عنها ولدت في ذي الحليفة، يعني معناها مازال في مكان الإحرام. إذن قلنا أن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء لا يمنعها ذلك من أن تحرم، بل حتى إذا حاضت قبل إحرامها لا يمنعها ذلك من أن تحرم بالحج أو بالعمرة، وتغتسل الاغتسال الذي هو قبل الإحرام وتحرم نعم وتبقى هكذا وهي محرمة إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا هو الذي من المفروض فعلته عائشة رضي الله عنها عندما حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج، جميع ما يفعل الحج افعليه، الوحيد الذي لا تفعليه هو الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت شرط فيه الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة ومن النفاس ومن الحيض. وهذا هو الذي التزمته عليه الصلاة والسلام. فهي محرمة الآن، بعد أن جاء الحيض كانت محرمة لا تطوف بالبيت. فإذا جاء يوم الثامن كذلك تواصل إحرامها، كانت قارنة هي، فتذهب إلى منى وتبيت فيها ليلة التاسع، ويوم التاسع تتجه إلى عرفات وتقف كما يقف الناس بعرفات لا إشكال، ثم ترجع إلى مزدلفة وتبيت بها ليلة العاشر، ثم ترمي جمرة العقبة يوم العاشر صباحا كما يرمي الناس، وبعد رميها كذلك تقصر من شعرها كما يقصر النساء، ثم إذا في خلال هذه الأيام إذا انقطع عنها الدم تذهب لتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وهي قارنة. هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة وكذلك السعي الذي بعد هذا الطواف يكفيها، لا تحتاج إلى طوافين وسعيين كما يفعل المتمتع. المتمتع نعم، المتمتع يطوف طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، يحلق رأسه ويلبس لباس الناس العادي. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج ويفعل كذلك ما يفعل الحج، ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة، إذن طوافين وسعيين بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فيكفيهما طواف واحد، مقصود طواف الحج طواف الإفاضة. وأما إذا دخل مكة، وهذه نقطة كذلك أنبه عليها، رأيت قصة الرجل اللي هو ابن مدرس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنني كنت أقطع الوجيان من واد إلى واد، ويعني أتعبت ناقتي وأتعبت نفسي، وها أنا ذا الآن يعني أدركتك، وكان في مزدلفة. فقال النبي عليه السلام يعني من أدرك هذه الساعة وكان قد وقف في عرفات فقد تم حجه. وطبعا وما دخل مكة، إذن فلا يلزمه طواف قدوم، إذن يكفيه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يكفيه. فإذا أراد أن يذهب ويرجع إلى بلده يطوف طواف الوداع وتم حجه. إذن هذا لابد أن نكون على علم به. فعائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم لأنها كانت حائض، ولكنها بعد أن طهرت تطوف طواف الإفاضة ويكفيها، ثم تسعى بعده سعي واحد يكفيها. نعم، ولكنها عائشة رضي الله عنها بعد ذلك ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كيف يعود الصحابة بنسكين وأنا أعود بنسك واحد. قال لها بعد ذلك لأخي عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل، ونحن ننتظرك هنا في المحصب، نعم عندما تخرجون نرجع إلى المدينة. هذا هو الذي حصل له. إذن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الطواف قلنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الطواف الذي هو ركن في الحج، لا يستطيع حاج أن يحج ويترك هذا الطواف، لو تركه فحجه فسد، فهو كالوقوف بعرفة لا بد منه، ركن في الحج أيضا. هذا الطواف هل لا بد فيه من الرمل؟ ليس لا بد. إذن الرمل الذي قلنا هو يعني مشية فيها تقارب الخطى، فيها كأنها خبب يعني سرعة، ولكن مع تقارب الخطى هذا إنما يكون في طواف القدوم فقط. وأما طواف الإفاضة فلم يرمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يمشي عادي، يمشي مشية فقط، يطوف بالبيت من غير رمل. هذا هو الحكم الذي أفاده هذا الحديث. نعم، ونتوقف كذلك اليوم هنا، وعندنا كذلك أيضا درس غدا لعلنا إن شاء الله نكمل هذا الباب، كتاب الحج، لنأخذ في بعض أحكام الأضحية. لأن اليوم كذلك يوم الأول من ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع في درسنا، أحببت أن أذكر إخواني بأننا اليوم، هذا اليوم، اليوم الأربعاء، يعتبر هو أول يوم من شهر ذي الحجة. وذي الحجة لعله تقدم لنا أنه من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي هي ثلاثة سردا وواحد فردا. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد هو رجب، وهي عند الله تبارك وتعالى أشهر عظيمة. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأما ذو الحجة منها خصوصا فقد قال صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل منه هذه، قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي صح عنه أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح من عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. تفكيك هذا الحديث واستفادة المعنى من مفرداته وعباراته: ما من أيام، ما هذه نافية، نفي، ومن هذه يقولها العربية أن إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي أفادت العموم، أفادت العموم بمعنى لا يوجد أيام موصوفة بالصفة التي ستذكر، وهي أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. وأحب عند أهل العربية كذلك تدل على التفضيل، التفضيل بمعنى أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، هذا هو دلالة أفعل التفضيل. فالعمل الصالح مفضل على نفسه، العمل الصالح إما أن يكون في ذي الحجة في هذه العشر، وإما أن يكون في غيره، حتى في ذي الحجة معناها في العشر الثانية والعشر الأخيرة مختلف. العمل الصالح نفسه يختلف بين إيقاعه في هذه العشر وبين إيقاعه في غيرها، وأيهما أحب إلى الله. هذه العشر العمل الصالح فيها هو الأحب إلى الله عز وجل من غيرها حتى ولو كان من ذي الحجة. إذن لا يوجد أيام أحب إلى الله عز وجل فيها العمل الصالح من هذا العشر، من هذا العشر التي دخلنا فيها اليوم. فالفطن من الناس ربما كان ينتظرها، وقد سمع فيها ما سمع من الفضل، فيستعد لها ربما بأعمال صالحة يريد أن لا تفوته فيها، من صيام أو صلاة أو قراءة قرآن أو حضور والتبكير لحضور الصلوات في المسجد، أعمال صالحة كثيرة، صدقات، اجتهاد في العبادة، كل هذا من العمل الصالح، كل هذا من العمل الصالح. إذن الاجتهاد فيها مطلوب والحرص فيها مطلوب لأجل ما ورد في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. نعم، هذه العشر قلنا فيها طبعا الحجاج، هم يوم الثامن سوف يشرعون في أعمال الحج، ومنهم من هو متمتع هو في الحج الآن، ومن لم يتيسر له الحج فهناك أعمال صالحة أخرى غير الحج. من هو الآن يستعد لأن يتخير له أضحية، وأمامنا كذلك التسع وهو من هذه العشر، وغيرها من أعمال من أو تبدأ من اليوم إلى العاشر من ذي الحجة، كلها أو كل شخص بإمكانه أن يفعل من الأعمال الصالحة ما هو متيسر له ويستطيعه، ونعم يستطيع الاجتهاد فيه. نعم، ولو يؤدي ذلك إلى إيقاف بعض الأعمال التي لا يضر توقيفها. قال صلى الله عليه وسلم: قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله ولا. هذا كأنه يؤكد أن ما في الحديث نافية، ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد لا يعدل العمل الصالح فيها. قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد. نعم، يعني حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يعدل العمل الصالح في هذه العشر. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا ممكن يعادل العمل الصالح في هذه العشر. هي عشرة أيام فقط، هي عشرة أيام. ها هو اليوم الأول منها ذهب، إذن بقيت لنا تسعة أيام. فأقول واحد منا يجتهد ويحرص في أن لا يفوت يوم من أيامه فيها إلا وقد فعل فيه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، ولولا ما نحن ملتزمون من إكمال هذا الباب، باب الحج، لكان كذلك اليوم مناسب لأن نتكلم فيه على شيء من أحكام الأضحية، ولكن إن شاء الله سوف نخص إلى يوم من أيام القريبة القادمة. واليوم لعلنا إن شاء الله نواصل في ما بقي علينا من أحاديث الحج، هذا الركن كذلك العظيم من أركان الإسلام، ونحتسب إن شاء الله هذه المجالس، مجالس التفقه، من الأعمال الصالحة أيضا. نعم، وقد توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا معلوم، المرأة عندما تتحلل التحلل الأصغر يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد، تكتفي بأن تأخذ من ضفائرها إذا كانت لها ضفيرة قدر أنملة قرون الرأس، وإن لم يكن لها ضفائر فتجمع شعر رأسها كله وتأخذ منه كذلك قدر أنملة، ويكون هذا هو الذي يقابل عمل الرجال الذي هو الحلق. الرجل يحلق رأسه أو يقصره كذلك، والحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قيل: والمقصرين. قال: والمقصرين. وبذلك يتم له ما يسمى بالتحلل الأصغر. إذا قلنا عندنا أربعة أعمال يوم العيد يفعله الحاج وهي مترتبة، مرتبة يعني واحد ثم آخر ثم آخر، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، طواف الإفاضة. هذه أعمال أربعة، إذا فعلها كلها في ذلك اليوم فإنه قد تحلل التحلل أكبر. وإذا لم يفعلها أو فعل بعضها مثلا الرمي ثم النحر فقد تحلل التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يلبس ثيابه، يجوز له أن يأخذ من شعره ومن بشره، إلا أنه لا يجوز له أن يقرب امرأته يجامعها، لا يجوز، يبقى ممنوع عليه حتى يطوف طواف الإفاضة. إذن يسمون هذا التحلل التحلل الأصغر يوم العيد، عيد الأضحى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، ليس على النساء، وإنما يقصرن يعني يأخذن كما قلت قدر أنملة من شعورهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له، أي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن بمعنى طلب الإذن، طلب الإذن. وهذا عند بعض العلم مشعر بأن المبيت في منى ليالي التشريق أو أيام التشريق واجب، لأن عندما قال استأذن لا يكون الاستئذان إلا في يعني ترك واجب أن يبيت بمكة، يعني لا يبيت في منى من أجل سقايته. كان مكلف وقائم على السقاية، سقاية الحجيج، وإذا بقي في منى طبعا سوف يفوته هذا، سوف يفوته وتفوت هذه السقاية، وهي في الحقيقة من المصالح العامة، من المصالح العامة التي بعض الناس يقوم بها تبعا لما كان معروفا من قبيلته أو عشيرته، فهو يواصل هذا العمل. وطبعا لا يواصله فقط كأنه ملتزم مع القبيلة، لا، لا بد أن يكون له في ذلك نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فما كان من المصلحة العامة وليس منحصرا في هذه فقط، فإن صاحبه الظاهر أنه يلحق بما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. قلت واستدل بهذا الجمهور على وجوب المبيت بمنى، لأنه لما استأذن دل ذلك على أن الذي استأذن فيه واجب، وإلا ما معنى أن يستأذن إذا كان الأمر ليس يبلغ درجة الوجوب؟ على أن هناك من قال كالأحناف بأنه، أي المبيت هذا، سنة وليس بواجب. وأما الذين قالوا بوجوبه فقالوا يجب الدم على كل من، عندما نقول يجب الدم بمعنى يذبح شاة، هذا معنى وجوب الدم، كما رأينا سابقا في كعب بن عزرة رضي الله عنه عندما كان القمر يتناثر على وجهه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد شاة، يعني تسمى هذه فدية الأذى. معنى ذلك الذي ترك واجب. ولكن كذلك كون أن كل واجب يترك عليه فدية هذا يحتاج إلى دليل، وجمهور فقهاء هكذا يقول، كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يذبح هديا في مكة. إذن الذين أوجبوا الدم على من ترك المبيت لا بد أن يكونوا هم القائلون بالوجوب، وجوب المبيت في ليلة، معناه يبيت طبعا قلنا ليلة العاشر أو بيت في مزدلفة. إذن ماذا بقي؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب أن يبيت. وإذا أراد أن يبيت ليلة الثالث عشر كذلك لم يتعجل فله لا ذلك. إذن منى أيامها ثلاثة، تسمى أيام التشريق، كانوا يتركون اللحم لأجل أن تشرق عليه الشمس. نعم. وفي الحديث كذلك عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة. عن منن يرمون يوم النحر ثم يوم يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث أفاد عدة أحكام فقهية، منها أن الرعاة يعني الذين يقومون على الإبل التي هي مركوبهم مركوب الحجيج هم أيضا مرخص لهم في أن يتركوا المبيت في منن، ولا يحصل منهم هذا العمل إلا أن يسقط عنهم، وإلا ربما يحصل بذلك ضياع كبير. والحديث كذلك أفاد أن رمي الجمرات أيضا واجب لأنهم طلبوا الرخصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحكم على أنه يتركون ويذهبون إلى يعني القيام بمهمة الرعي. نعم، استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد على أنه يجوز تأخير رمي يوم ليوم آخر، سيما بالنسبة لأهل الأعذار، وقال أبو حنيفة لا يجوز. نعم، بمعنى أن من فاته الرمي يوم الأول يستطيع أن يرمي غدا، من فاته اليوم الأول يوم الثاني يستطيع أن يرمي يوم الثالث، وهذا إذا كان أهل الأعذار، وأما غيرهم فلا. نعم، واستفاد منه كذلك بعضهم على أن الرمي لا يكون بالليل، لا يصح بالليل. نعم، الحديث الذي يليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث أفاد أن من السنة مندوب أن يخطب الخطيب خطبة يوم النحر يذكر فيها الناس بما أمامهم من الأحكام، وبأن عليهم كذا، وماذا يفعلون وماذا يفعلون فيما يأتي من أمامهم من يوم وليلة، ماذا يفعلون من رمي وكيفية الرمي، وربما بعض أحكام، وربما يكون بعضهم له أسئلة، قال مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمرة العقبة، كان يقول له ما لم أفطن أو ما دريت حتى طفت قبل أن أنحر، وآخر يقول أن حرت قبل أن أرمي، فكان يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. إذن الخطبة كذلك فيها تنبيههم وتوجيههم إلى ما أمامهم من أعمال الحج. نعم، أما مالك رحمه الله وأبو حنيفة فقد ذهبا إلى أنه لا توجد هناك خطبة عامة، وإنما هي ربما خطبة لبعض المجموعات، نعم، تكون فيما بينهم يخطبون في شأن من شؤونهم فقط. وأما الخطبة التي هي سنة كما تقدم بالنسبة لعرفات، وكما تقدم بالنسبة لرمي جمرة العقبة، فكأنه ليست من هذا القبيل. نعم نعم. وعن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث؟ روى أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وفي إسناده ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي وهو مجهول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. إذن ربما كثير من يعرف قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها خرجت كسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة معه. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها رضي الله عنها عندما بلغت سرف موضع قريب من مكة حاضت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا فيسي؟ قالت نعم. قال ذلك أمر كتبه الله على بنات حواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بل رأينا أن أسماء رضي الله عنها ولدت في ذي الحليفة، يعني معناها مازال في مكان الإحرام. إذن قلنا أن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء لا يمنعها ذلك من أن تحرم، بل حتى إذا حاضت قبل إحرامها لا يمنعها ذلك من أن تحرم بالحج أو بالعمرة وتغتسل الاغتسال الذي هو قبل الإحرام وتحرم. نعم. وتبقى هكذا وهي محرمة إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا هو الذي من المفروض فعلته عائشة رضي الله عنها. عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج، جميع ما يفعل الحج افعليه، الوحيد الذي لا تفعليه هو الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت شرط فيه الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة ومن النفاس ومن الحيض. وهذا هو الذي التزمته عائشة رضي الله عنها. فهي محرمة الآن، بعد أن جاء الحيض كانت محرمة لا تطوف بالبيت. فإذا جاء يوم الثامن كذلك تواصل إحرامها، كانت قارنة هي، فتذهب إلى منى وتبيت فيها ليلة التاسع، ويوم التاسع تتجه إلى عرفات وتقف كما يقف الناس بعرفات لا إشكال، ثم ترجع إلى مزدلفة وتبيت بها ليلة العاشر، ثم ترمي جمرة العقبة يوم العاشر صباحا كما يرمي الناس، وبعد رميها كذلك تقصر من شعرها كما يقصر النساء، ثم إذا في خلال هذه الأيام إذا انقطع عنها الدم تذهب لتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وهي قارنة. هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة وكذلك السعي الذي بعد هذا الطواف يكفيها، لا تحتاج إلى طوافين وسعيين كما يفعل المتمتع. المتمتع نعم، المتمتع يطوف طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل يحلق رأسه ويلبس لباس الناس العادي. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج ويفعل كذلك ما يفعل الحاج، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة. إذن طوافين وسعيين بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فيكفيهما طواف واحد، مقصود طواف الحج طواف الإفاضة. وأما إذا دخل مكة، وهذه نقطة كذلك أنبه عليها، رأيت قصة الرجل اللي هو ابن مدرس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنني كنت أقطع الوجيان من واد إلى واد، ويعني أتعبت ناقتي وأتعبت نفسي، وها أنا ذا الآن يعني أدركتك، وكان في مزدلفة. فقال النبي عليه السلام يعني من أدرك هذه الساعة وكان قد وقف في عرفات فقد تم حجه. وطبعا وما دخل مكة، إذن فلا يلزمه طواف قدوم، إذن يكفيه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يكفيه. فإذا أراد أن يذهب ويرجع إلى بلده يطوف طواف الوداع وتم حجه. إذن هذا لابد أن نكون على علم به. فعائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم لأنها كانت حائض، ولكنها بعد أن طهرت تطوف طواف الإفاضة ويكفيها، ثم تسعى بعده سعي واحد يكفيها. نعم، ولكنها عائشة رضي الله عنها بعد ذلك ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كيف يعود الصحابة بنسكين وأنا أعود بنسك واحد. قال لها بعد ذلك لأخي يا عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل، ونحن ننتظرك هنا في المحصب. نعم، عندما تخرجون نرجع إلى المدينة. هذا هو الذي حصل لها. إذن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الطواف قلنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو الطواف الذي هو ركن في الحج، لا يستطيع حاج أن يحج ويترك هذا الطواف، لو تركه فحجه فسد، فهو كالوقوف بعرفة، لا بد منه، ركن في الحج أيضا. هذا الطواف هل لا بد فيه من الرمل؟ ليس لا بد. إذن الرمل الذي قلنا هو يعني مشية فيها تقارب الخطى، فيها كأنها خبب يعني سرعة، ولكن مع تقارب الخطى هذا إنما يكون في طواف القدوم فقط. وأما طواف الإفاضة فلم يرمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يمشي عادي، يمشي مشية فقط، يطوف بالبيت من غير رمل. هذا هو الحكم الذي أفاده هذا الحديث. نعم، ونتوقف كذلك اليوم هنا، وعندنا كذلك أيضا درس غدا لعلنا إن شاء الله نكمل هذا الباب كتاب الحج، لنأخذ في بعض أحكام الأضحية. لأن اليوم كذلك يوم الأول من ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.